قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وأطفئه من خلقه وقليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عافانا الله وإياكم جميعا منها. ثم أما بعد هدفنا أيها الإخوة الأحباب نواصل حديثنا الذي التقينا حوله في خمس خطب سابقة ألا وهو ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وتحدثنا حول الجنة وعقيدة أهل السنة والجماعة وأنها مخلوقة منذ خلقها الله عز وجل هي والنار، فالجنة مزينة تنتظر الأبرار والنار يحطم بعضها بعضا تنتظر الأشرار والكفار والفجار. وذكرنا ما تيسر من نعيم الجنة وأحوال أهلها والأعمال التي حصلوها دخلوا دار السلام بإذن ربهم تبارك وتعالى. ثم ذكرنا مثالين لما تكرهه النفوس من الابتلاء، فذكرنا الفقر وهو عارض يكرهه كثير من الناس وكذلك عارض المرض. وها نحن اليوم نحمل ما تكرهه النفوس، وإن كان في الصبر على هذه الأقدار خير للعبد، لكن هذه جبلة فطر الله عز وجل عليها الناس، ولا ينجو منها إلا من صبره الله عز وجل، وإلا من نور قلبه بالإيمان وكشف عن بصيرته وأن الأمر لن ينتهي بهذا البلاء بل سيعقبه مراحل العبد بعد ذلك. فأول هذه الأمور التي تكرهها النفوس التزام الحق والثبات عليه. لماذا؟ مع أن الحق قضية عظيمة وفيه خير للعبد في المآل وفي الحال، وأن العبد يرفع له ذكر في العالم
عن
واتسامه. هذه الفئة السيئة التي يتربى فيها الإنسان سواء في الأسرة، لأن الأسرة من الوالدين هي التي تشكل الأولاد. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة المهيئة لمعرفة الله ولقبول الحق، من هي غير الفطرة أول ممكن ليتدخل لانتكاس الفطرة في قلب الولد الفطر هو الأب والأم. قال عليه الصلاة والسلام: كنت مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، إما يجعلوا يهودي إذا كانوا يهود، أو نصران إذا كانوا نصارى، أو مجوسي عبد ديار إذا كانوا عباد للديار. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أو يسلمان، أي يجعلانه مسلما، لأنه ما نزل من بطن أمه أصلا إلا وهو مسلم، إلا وهو مسلم. وكذلك مما يشكل قلوب الأولاد في قبول الحق وربه البيئة التي يعيشها الإنسان. إذا كانت بيئة سيئة فإن الشاب والفتاة يتأثران بهذه البيئة السيئة، فتجدهم يرفضون الحق ويبتعدون عنه. ويشارك في توقيع هذا الأمر مبادئ الثلاث: التربيه والتعليم والجامعات بمواقعها المختلفة، وكذلك وسائل الإعلام، كلها إن كانت فاسدة أفسدت الحرث والنسل وأفسدت الأولاد، فتجدهم من أبعد الناس عن الحق. كل ما لم يلحق عندنا عمل الشيطان، الحق عندنا مرتدين. والله حدثت في احد الرواد في كليه الطب ان هناك اسره، يعني مجموعه من الطلبه والطالبات في كليه الطب جامعه المنصور، يعني المفروض انها جامعه فلاحين، يعني قريبه من الفطره. هؤلاء الاولاد هم يبقوا اطباء وطبيبات المستقبل كلهم ملحدون، يعني مرتدون، يعني ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى على مذهب لدين ومنطق وسليم شيوعيه لا يؤمنون بوجود الرب. دهريون، ولا يكتفون انهم قد وصلوا الى هذه المستحقه، وانما يتبدلون من ورائهم. انتم شويه جبل اصلا ما تعرفوش انتم ملحوق عليكم، عملوه غسيل دماء، مفيش حاجة اسمها رب ولا إله ولا رسول ولا نبوة، إنما الحياة مادة، ولا يعبدون لتعبيد إلا العلم التجريبي. يبقى الشيوعيين كفروا بهذه العقيدة وعادوا إلى النصرانية وغيرها من البر، ونحن في عمق نظر الإسلام بدأ الشباب يلحدون بالله عز وجل. من أين نشأ هذا يا عباد الله؟ نشأ من هذه الوسائل الفاسدة التي تصد الناس عن الحق وتدفعهم دفعا إلى الباطل، وستظل هكذا. كل سنة واثنين يطلع لنا فجوة وأفكار خارجة عن الشرع والعرف والعقل والفطرة، طالما ظلت مناهجنا على هذا السبيل، وطالما لم نعد إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك أيها الإخوة الأحباب، مما يصد الناس عن الحق والكتاب أن يكون الكتاب بهذا الحق سيمنعهم من شيء محبوب ولو كان هذا الشيء يضره في دينه ودنياه. رجل كبر غبان فيقال له: لم تاكل الا الحلال، وهو لا يصبر عن الحرام لانه اعتاد واستمرار وهوته نفسه. وكذلك رجل يفعل الحرام والفواحش مع النساء، ورأيت النساء يفعلون الشهوة المحرمة أو المنصب المحرم وهكذا، فيتركون الحرب لأنه سيمنعهم من هذه الأشياء. فهذا مما تكرهه النفوس ودفاه، ولذلك يصل أهل الحق لما يعلمون من الدوافع إلى الله، وأنهم مهما لاقوا في سبيل هذا الحق فهم مأجورون إما بتكفير السيئات وإما برفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي تكرهه النفوس عباد الله الأعمال التي فيها مشقة والتزام على العقل، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا أصلا إلا العبادات، وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج منا إلى هذه العبادة، فهو غني بذاته سبحانه وتعالى. ما قال الله عز وجل غناه ليس بذاته بل غناه وارد من غيره. إذا مد الله عز وجل له سبب الغنى إما من الخير وإما من اليد والمال. أما الغني بذاته فهو الله عز وجل على الحقيقة. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا غني على الحقيقة إلا الله عز وجل. فلذلك عباد الله هناك أشياء إذا فعلها الإنسان يجد مشقة، فهو سبحانه وتعالى غني عنا وعن عبادته، فلماذا أمرنا بهذه العبادة بخيرنا نحن حتى نؤجر وحتى يرضى عنا وحتى يكرمنا الجنة ويُنعِمنا نعيما أبديا سرمديا في ذاته وذلك رغمته سبحانه وتعالى. فأنت ما خلقت إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت لا تصل إلى العز والشرف إلا بعبادة الله عز وجل، وكلما ازددت عبادة وطاعة وخوفا كلما رفعك الله عز وجل على بني جنسك وجعل لك ذكرا حسنا في حياتك وعقبا حسنا بعد وفاتك يا عبد الله، بأنك كنت العبد. مدح الله عز وجل كثيرا من الأنبياء فقال: نعم العبد. لم يقل نعم الرسول ولا نعم النبي ولا نعم الصواب ولا نعم الله، قال: نعم العبد إنه أواب. إذا عصى الله سبحانه وتعالى وقال الأمر كان سريعا في العودة إلى الله تبارك وتعالى، فنعم العبد إنه أواب. فلذلك أيها الأخ الحبيب، من نقصان العبودية كلفك الله عز وجل، لأن الذي ليس له سبيل ولا يعترف بوجود سبيل من سيعبد ومن سيخدم يا عباد الله؟ ليس له إله ولا رب ولا سيد ولا مولى يقوم بخدمته ويطيعه في كل أمر ويبتعد عن معصيته سبحانه وتعالى. فلذلك من نقصان عبوديتك أن كلفك بأن توحده ولا تشرك به شيئا، وكلفك بإقامة الصلاة فرضها ونفلها، وكلفك بإيتاء الزكاة فرضها ونفلها، وكلفك بصوم رمضان وصوم غيره من النوافل، وكلفك بالحج والعمرة، وكلفك ببر الوالدين، وكلفك بصلة الأرحام، وكلفك بحسن الجوار، وكلفك بمعاملة الناس بالحسنى، وكلفك ألا تبيع ولا تشتري إلا ما أحل الله، وهكذا يا عبد الله. فأنت محاط بهذه الشريعة المباركة والتي إن استقمت عليها فزت وربحت في الدنيا وسعدت وهنأت في الآخرة يا عبد الله، وإن كانت الأخرى فليس لك في الدنيا إلا الشقاء والسعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني عن الذي يحث ويعتبر انه الذي يطيع الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل النواحي، وهكذا هو ينتهي عن كل النواحي، لان هذا هو مقتضى الامان ومقتضى العهد الذي تحملناه امام الله عز وجل، ان نعبده ولا نشرك به شيئا. تحملنا من الامانه عباد الله ما اسقطت وعجزت عن حمله السماوات والارض. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ومن هذه العبادات التي تشوق على الكثير من النفوس انها عبادة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ونصرة هذا الدين. ولذلك قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. فان كنت مصدقا لقول مولاك علمت انك لا تعلم مهما بلغ بك العلم وما اوتيت من العلم الا قليلا، وان الخير كل خير ان تنفذ اوامر سيدك وربك ومولاك والذي لا غنى لك عنه طرفة عين يا عبد الله. ولذلك ايضا روى الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشيطان قعد لابن ادم لكل اطرقه. فقال له في طريق الاسلام، لم يكن مسلما ويريد الاسلام، يوم الشيطان يقول له: اتسلم وتدعو دينك ودين ابائك واباء ابائك؟ فانت عليك بالكفر وفي الجلد السبعين في هذا الكفر، كيف تترك هذه النكره الباطله؟ فان كان العبد موفقا سعيدا معاذا من الله اسلم، قال فعصاه فاسلم. يونس لم يسلم ابدا، يجيله من طريق كان، ثم قعد له بطريق الهجره فقال: اتهاجر؟ فهو جهد النفس والمال. وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطمل، أتدعو أرضك والسماء؟ تستعمل هتبقى هناك في الهجرة أرض الغربة دي زي الفرس المربوع في حبل الوزن يلف يلف ولا يتجاوز دائرة معينة، لكن أنت هنا في الكفر تروح شمال تروح يمين براحتك خالص. فعصاه فأسلم، ثم قعد له في طريق الجهاد فقال: أتجاهد؟ فتقتل فتنكح المرأة ويغسل الماء. فهو نفس اللي بيموت مجاهد، هو اللي امراته تتداول في بعض، او انه يغسل ماله كل سنين يمكن ان تتزوج امراته ويمكن ان يغسل ماله. لكن الشيطان عاوز يوقفه باي سبيل، يرسل في سبيل الاعوان. فعصاه فخرج، فمن فعل ذلك منهم كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنه. والجهاد ليس ببدال الاعداء فحسب يا عباد الله، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وانفسكم. فان عجزت عن نصره دينك بالنفس فلماذا تتقاعد وانت غني من ان تنفق في سبيل الله من مال؟ وتشوف الناس اللي بيتنصروا ويتهوروا بهم من غير ذمه، هناك في جنوب شرق اسيا وفي افريقيا وحتى في بلادنا هذه، الناس يتركون الاسلام لان الاغنياء من المسلمين تركوه وانشغلوا بانفسهم، فلا يجدون احدا يمد لهم يد العون الا هؤلاء الكفار، فيذهبون وهم كارهون لهذه المله وهم محبون للاسلام، لكن ما ادخلهم فيها الا العوز والا الحاجه، وان الله ثاني لله أن جاءوا المشركين بألسنتنا، وهو ما يسمى بالحجة والبرهان، وهذا هو طريق الدعوة، وهذا هو سبيل العلم. فلماذا يا عبد الله لا تدخل طالب العلم؟ لماذا لا تنشر كتب المسلمين لتتعلم الناس؟ لماذا لا تنشر غرفة في بيتك لشيخ يعلم أولاد المسلمين آيات القرآن المبين وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا تجعل ولدا من أولادك حاجبا لكتاب الله من أهل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ فأنت يا عبد الله باب الجهاد باب واسع عظيم، وإن كنا نعجز الآن لبعضنا عن قتال هؤلاء الكفار الذين تسلطوا علينا وبين الحين والآخر يقتلون نفرا من المسلمين، فلا زلنا بحمد الله في عافية، وعندنا من يقارع هؤلاء بحجة القرآن ويبين أن دينهم باطل، وأن الدين الحق هو دين الإسلام الذي واجب على العالمين جميعا أن يتدينوا بالله عز وجل به، وإن عافية هذه الأمة لن تعود إلا نحب هذا الدين، وإلا أن نتعلم هذا الدين حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى يعود لنا هذا النجم الذي فقدناه طويلا وتسلط علينا أعداء الله تبارك وتعالى. فكن مشاركا مجيدا فيها يا عبد الله، لا يكن همك نفسك، لان الضرر اذا انتشر سيدخل عليك في عمق ذلك وسيقتلع فلذات اجسادك من بين احضانك، ولن تستطيع ان تدفع عنك ولا عن اولادك شيئا بعد ذلك. فكن في سياج الامان وكن مدافعا عن هذا الدين، واقتل يا عبد الله ما تحتاجه من الامكانيات نصرة لدين الله تبارك وتعالى حتى تاتي يوم القيامة وقد خدمت هذا الدين، خدمت بالرضا والقبول والثواب العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستأذن أهله إلى يوم الدين ثم أما بعد. أيضا من الأمور التي تكرهها النفوس الصبر، فإن في الإنسان طبيعة تبعية فيه أخلاق اتباع إن خلي بينه وبين ما يريد من الانتقام، ولا يحجزه عن هذه الطباع السيئة إلا الدين، وإلا الخوف من رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا مرن العبد نفسه على الصبر تحمل الأذى في ذات الله تبارك وتعالى، ويبدأ هذا الصبر في إقامة الفرائض والانتهاء عن المحرمات، فصبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر عند وقوع المصائب والابتلاءات. وأنت مأمور يا عبد الله دائما وأبدا أن تكون من الصابرين لتبشر في زمرتهم، لأن الله عز وجل أمر عباده فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اتى اناس من الانصار فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم، ثم سالوه فاعطاهم حتى نكث ما في يده عليه الصلاه والسلام، فقال لهم حين نكث كل شيء بيده ما كان عندي من خير فلن استثره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستغني قلبك من احتمال الاذى في ذات الله عز وجل. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم كم تحمل الاذى من قوم يبلغ دعوه ربه سبحانه وتعالى. واصحابه رضي الله تعالى عنهم خرجوا من ديارهم واموالهم وتركوا التلالي والنساء وتركوا الضعف والعيشة الهنية فرارا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحبا في هذا الدين. إننا إذا قلنا نحن نحب الدين ونحب الإسلام ونحب الخير إننا نقول كلاما لا يترجم عمليا، وهذا هو الفارق العظيم بيننا وبينهم. بنحب الله فقط في سبيل الله، انظر إلى هذا الشاهد العملي على أنك تحب الله فقط في سبيل الله. وهكذا في كل أمر يا عبد الله، إن كنت كلاما فحوله إلى واقع عملي. اقتطع من مالك، اقتطع من وقتك، مما أعطاك الله عز وجل من المواهب ليعم الخير في بلاد المسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: ما يصيب المسلم من هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه حتى الشوكة يشافها، وكفر الله عز وجل عنه بها من الخطايا. فأنت أي كلام تصفيه لابد أن تكفر حتى تكفر بهذا الكفر. فأنت مثلا مطلوب منك أن تصبر على إقامة الصلاة، وما الجو بس وأنت تحت الوطنية، ويأمرك ربك عز وجل أن تكشف عنك هذا الخطأ وأن تقوم فتتوضا على قرب منك، ويأمرك أن تأتي المسجد لتؤدي صلاة الفجر. هذا أمر مطلوب، لكنه عند المؤمن أحب ما يكون إليه. لو فاته صلاة الفجر يوما كانه فقد ولدا من أولاده، لحبه للصلاة ولحبه لتنفيذ أمر الله، وهو لا يعد هذا من المسافات ولا يعد هذا من المكاره أبدا، بل هو صار أمرا محبوبا إلى قلبه لا يستغني عنه طرفة عين. مأمور منك يا عبد الله أن تحسن معاملة والديك، بأن تصبر على طاعتهما وتنفيذ أوامرهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ومأمور أيضا أن تصبر على ما يصيبك من الأذى منهما بقول أو فعل، فليس لك من خيارك إذا أردت أن تنال هذه المرتبة العالية، وهو أن تكون من أهل البر، إلا أن تصبر على والديك. وكذلك يا عبد الله تصبر على ذوي الأرحام، مهما أساءوا إليك فلا ترد الإساءة، بل عليك أن تصبر في معاملتهم، والله عز وجل معينك مهما أساءوا إليك. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويشركون إلي وأحلم عليهم ويشهدون علي. فقال له عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تشبههم المل كأنك تأكله تراب أحمر محكي نار في الكفر، ولا يزال لا سبحانه وتعالى.
من ضل شبرا من الارض اللهم احفظ علينا